بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. وبعد، فوصلنا في كتاب بلوغ المرام إلى باب صلاة العيدين، وكنا قد انتهينا في المجلس الماضي من باب صلاة الخوف وذكر بعض الصور والأصول التي ترجع إليها صلاة الخوف بحسب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحوال التي تقتضيها كل صلاة. فيقول المصنف: باب صلاة العيدين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله في باب الصلاة العيدين: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. وعن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له.
إن وصلت قلت: وعن أبي عمير ابن أنس، لأجل الإضافة. نعم.
عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح.
نعم. قال: باب صلاة العيدين، أي هذا باب في بيان أحكام صلاة العيدين. والعيدان تثنية للعيد، والعيد مأخوذ من العود، وهو رجوع الشيء بعد ذهابه. وسمي العيد عيدا لأنه يعود في كل سنة. وقد أجمع المسلمون على أن الأعياد المعتبرة شرعا هي التي أقرها الإسلام، وقد أجمع المسلمون على أن الأعياد المعتبرة شرعا هي التي أقرها الإسلام، فإن هذه الشريعة قد جاءت بالأمر بموافقة أفعال أهل الإيمان، وجاءت بالأمر بمخالفة أفعال أهل الكفر والفسوق والعصيان. وقد جاءت هذه الشريعة بعموم الأمر بمخالفة أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الفسوق، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فجعل الله سبحانه وتعالى الشأن في ذلك إما موافقة للشريعة أو موافقة للهوى، ونبه على قبح ذلك الهوى بأنه هوى لمن لا يعلم، فقال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وهو وصف يدخل فيه أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الفسوق والعصيان والبدع والضلال، فيدخل فيه كل من خالف شريعة الإسلام. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه كلها أوامر ونواهي وزواجر من الله سبحانه وتعالى لترك سبيل كل من حاد عن دين الإسلام وشريعة الإسلام. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. ومن القواعد الشرعية العظيمة أن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأفعال التي يراد بها موافقة شخص أو أشخاص بأعيانهم فهي إما لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، فهي إما لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، وهذه قاعدة عظيمة. وكذلك في المقابل أن الأفعال التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بمخالفة أشخاص بأعيانهم فهي كذلك لجلب منفعة أو دفع مفسدة. وفهم هذا يدلك على أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو أن الأصل في أهل الإسلام أنهم متبوعون لا تابعون، وأنهم لا ينقادون لغيرهم من الأمم، وإنما يأخذون من ذلك ما يكون عونا على رفعتهم كصناعات الدنيا ونحو ذلك وعلوم الدنيا. فالشريعة جاءت بهذا الأصل العظيم، ولذلك كثير من الناس قد لا يتصور أن مشابهة أفعال أهل الكفر أو أهل الفسوق أو أهل العصيان، لا يتصور أنها قد تكون دافعة لمصلحة أو جالبة لمفسدة، فيرى نظرة سطحية إن صحت التسمية أن الأمر لا أثر فيه. ولو لم يكن ثم أثر إلا أن العبد يكون قد وقع في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى فكفى به أثرا، فكيف إذا كان ذلك يترتب عليه مشابهة لأفعال أخر؟ ولا بد. وكذلك إلف القلوب وميل القلوب إلى من أمر الله سبحانه وتعالى بعدم ميل القلوب إليهم، فهذا كله لا بد أن يتصور. وشريعة الإسلام قد جاءت بالمنع من ذلك كله، ولذلك أجمع علماء شريعة الإسلام وشددوا في ذلك أشد أو أكثر التشديد، كما جاء عن الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى وغيرهم من أتباعهم في شأن العمل والاحتفال بأعياد غير أهل الإسلام، فكان في ذلك تحذير شديد من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. وليقرأ من شاء في كلام الأئمة الأربعة من لفظهم في أنفسهم في هذا الشأن وتشديدهم في ذلك لمعرفتهم عليهم رحمة الله تعالى أن الأمر جلل والأمر خطير، فلا يستهان فيه لما يترتب عليه من المسائل الكثيرة التي تؤثر في دين العبد. وقد جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور جاء في قول غير واحد من السلف عليهم رحمة الله تعالى، قالوا أعياد المشركين، قالوا أعياد المشركين. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وجدهم يلعبون في يومين اتخذوهما عيدا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذه قضية مهمة ومقدمة لا بد من أن يعقلها كل مسلم، لأنها أصل عظيم من أصول الإسلام، وفتح الباب فيها فتح باب شر عظيم. والكلام هنا على موافقة غير المسلمين على ما هم عليه من الخطأ والخلل، ولذلك ترى كثير من الناس يخطئ، فتراه مثلا إذا حل عيد النصارى أو عيد أو شيء من أعياد اليهود تراه يحتفل معهم أو يبارك لهم، وهذا كله خطأ نهت عنه شريعة الإسلام ونهى عنه أئمة الإسلام عليهم أجمعين رحمة الله تعالى، صلى الله أن يعصمنا وإياكم بالكتاب والسنة. وصلاة العيدين أيها الأحبة ثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع علماء شريعة الإسلام. قال ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى: أجمع المسلمون على صلاة العيدين، قال أجمع المسلمون على صلاة العيدين. وأما حكمها فقد قال المالكية وأكثر الشافعية، وهو المعتمد عند الشافعية، أنها سنة ليست بواجبة، أنها سنة ليست بواجبة. ثم اختلفوا إذا أجمع أهل بلدة على تركها، فذهب أكثر الشافعية وبعض المالكية إلى أن الإمام يقاتلهم عليها، وقيل لا يقاتلهم عليها، واستدلوا على عدم وجوبها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي حين سأله عن الصلوات الخمس: هل علي غيرها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إلا أن تتطوع. وقال الحنفية: هي واجبة على الأعيان، هي واجبة على الأعيان. واستدلوا لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج لصلاة العيدين، وسيأتي معنا الكلام على الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد أمر العواتق والحيض أن يخرجن لصلاة العيدين فلأن يكون عامة الرجال مأمورون بها. وقال الحنابلة: هي فرض كفاية. واستدلوا لذلك بأنها لم يشرع لها النداء، فلو كانت فرض عين لشرع لها النداء فنودي لها، فلا تكون واجبة على الأعيان. وكذلك بأن الاستماع لخطبتها ليس بواجب، أن الاستماع لخطبتها ليس بواجب كما سيأتي الكلام عليه، ولكنها من شعار الإسلام، ولكنها من شعار دين الإسلام، فلما كانت شعارا لدين الإسلام كانت من هذا الوجه واجبة، وكذلك داخلة تحت عموم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها ولم يتركها، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم من بعده وعامة أهل الإسلام، فلم يتركوا هذه الصلاة وقالوا كذلك بأن الإمام إذا رأى أن أهل بلدة قد أجمعوا على تركها فله أن يلزمهم بها، فإن أبوا يقاتلهم عليها والله أعلم. والأرجح من هذه الأقوال هو أن صلاة العيدين فرض كفاية، وهو قول الحنابلة، وقال به بعض الشافعية، وهو قيل إنه رواية عن الشافعي، وقيل وجه في مذهب الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الأظهر، فإن هذا يؤلف بين الأدلة الواردة في ذلك. والقول بأنها لم يشرع لها النداء له وجه قوي في أن هذه الصلاة لم يشرع لها نداء، فلا ينادى لها كما ينادى للصلوات الأخر، فقد فارقت صلاة الجمعة من هذا الوجه، وإن كانت قد شابهت صلاة الجمعة في أن لها خطبة وأن لها صلاة ركعتان كما وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. قال رواه الترمذي. قال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، وقلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ فقال: نعم. وذكر الإسناد إلى أم المؤمنين إلى ابن المنكدر، وفيه قال: سمعت عائشة. انتهى كلامه. قال الألباني رحمه الله تعالى معلقاً عليه: كذا قال، وهذا عندي ضعيف من هذا الوجه لأمرين. قال هذا وهو عندي ضعيف من هذا الوجه لأمرين الأول ضعف يحيى بن اليمان والآخر مخالفته للثقة فقد رواه يزيد بن زريع عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة قال أخرجه أبو علي الهروي في الفوائد. ثم قال رحمه الله تعالى: وتابع معمرا على ذلك جماعة من الثقات قال: فالحديث من مسند أبي هريرة وليس من مسند عائشة رضي الله عنها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى مختصرا من الإرواء. وقوله رحمه الله تعالى له وجه من جهة مخالفة يحيى بن اليمان للثقات، حيث أورده يحيى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وخالف في ذلك جمعا من الثقات الذين رووه من طريق محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دليل على أن الأمر بأن يكون الإنسان مع الجماعة وعموم المسلمين، وهذا يفيد في القضايا التي تتكرر في كل عام، حيث ترى أنه قد يحصل نوع اختلاف في إثبات دخول الشهر، فيتفرق بعض الناس في ذلك وفي الكلام على ذلك، ويتكرر السؤال هل نصوم مع البلد الفلاني أو مع البلد الفلاني، وخصوصا لمن يعيش في غربة. فنقول الذي يجب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان مع جماعة المسلمين، وهي كما ورد عن أحمد وغيره ما كان مع ولي الأمر، ما كان مع ولي الأمر. فهذا الذي ينبغي في هذا الباب والله أعلم. ثم ذكر حديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الصحابة رضي الله عنهم أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. الحديث في بعض ألفاظه غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فإنهم أصبحوا صياما أي في ظنهم أنه تمام 30 من شهر رمضان، لكنه كان غرة شوال فأصبحوا صياما لأجل الغيم. وهذا الحديث صححه إسحاق وابن المنذر وابن السكن، وصحح إسناده البيهقي، وقال الدارقطني إسناده حسن ثابت، وصححه الألباني عليهم رحمة الله تعالى أجمعين. وهذا الحديث فيه مسائل: أولاها أن وقت صلاة العيدين يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، أن وقت صلاة العيدين يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهو الوقت الذي ينتهي فيه النهي عن الصلاة، الوقت الذي ينتهي فيه النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، وبعد أن تطلع الشمس بين قرني شيطان، كما صح ذلك في صحيح مسلم عليه رحمة الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الصلاة في العيد، كما أخرج البخاري معلقا وأبو داود وابن ماجه عن يزيد بن خمير قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. والحديث صحيح، وقوله ذلك حين التسبيح أي وقت التسبيح أي وقت الصلاة. وكذلك من المسائل في هذا الحديث أن وقت صلاة العيد ينتهي بالزوال، أن صلاة العيد ينتهي وقتها بالزوال، وذلك أنهم كانوا قد صاموا في هذا اليوم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، فهذا يعني أن هذا قد حصل في النهار، أن هذا قد حصل في النهار. المسألة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، أو في إخبار الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، فيه أن صلاة العيد إذا لم تصلى في اليوم الأول فإنها تقضى في اليوم التالي، فإنها تقضى في اليوم التالي، وهو قول أحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وصاحبيه، ورواية عن الشافعي. والمشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى ومالك رحمه الله تعالى أنها لا تقضى، أنها لا تقضى، والأول أصح لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل من قال بأنها لا تقضى على أن هذه الصلاة صلاة لها وقت، على أن هذه الصلاة صلاة لها وقت، فإذا فات وقتها فإنها لا تقضى. وأجيب عن ذلك بثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك بأن العبادات المؤقتة إذا فات وقتها لعذر جاز قضاؤها أو شرع قضاؤها، لأن الفوات هنا حصل لعذر فجاز قضاؤها، على تفاصيل تحت ذلك والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. وعن ابن بريد عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان.
نعم. ذكر هذين الحديثين في صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى في مطعمه صلوات الله وسلامه عليه. فالأول حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري. هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المبالغة في النهي عن وصال الصوم بعد انتهاء رمضان، وفيه المسارعة كذلك إلى الفطر بعد انتهاء رمضان، فيأكل بعد صلاة الفجر مباشرة. ليس مباشرة، يعني المقصود قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، هذا المقصد. وذلك يقول ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال: إذا خرجت يوم العيد يعني الفطر فكل ولو تمرة. قال أهل العلم: فمن لم يجد التمر أكل ما تيسر. قال ابن المنذر: والذي عليه الأكثر من أهل العلم استحباب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في يوم الفطر، والذي عليه الأكثر من أهل العلم استحباب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في يوم الفطر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الأوسط. وأما الرواية التي أشار إليها المصنف، والحقيقة أنني لم أبحث فيها، قال في رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا، لم أبحث فيها، كان عنده فائدة فليفيدنا في هذه اللفظة. الشارح قال رحمه الله تعالى: أعني الصنعاني، وأخرجه البخاري في تاريخه وابن حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظة أو بلفظه لعلها: حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر أو إثراء. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ذكر حديث ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. وفي لفظ عند أحمد: حتى يرجع فيأكل من أضحيته، حتى يرجع فيأكل من أضحيته. وهذا الحديث فيه الإخبار كذلك بحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الفطر، المعذرة في يوم الأضحى، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يأكل شيئا في يوم الأضحى حتى ينحر، قال أهل العلم: أي يأكل من ذبيحته، وهو الذي دلت عليه الرواية الأخرى عند أحمد رحمه الله تعالى. والشأن في الأضحى أن الأمر فيه واسع، ليس كما في الفطر، فإن الفطر أمر فيه بالمبادرة والمسارعة لكسر الصوم، بخلاف الأضحى فإن الإنسان يصبح فيه صائما. وكذلك لأجل أن يخرج الإنسان في الفطر، في عيد الفطر، من حال أهل الصوم فيفارق تلك الحال ويختلف عن تلك الحال إلى حال الفرح بالأكل ونحو ذلك من الأشياء، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها.
كذلك مما يذكر أيضا في الأضحى أن النحر هو أعظم العبادات المالية، وأفضل العبادات المالية، ولا شيء أفضل من الذبح في العبادات المالية. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى له منزلة عظيمة، جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، في قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي الآية، في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لعن الله من ذبح لغير الله. هذا كله يدل على عظم شأن هذه المسألة وهذه القضية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله
حسبك الله حفظك. نعم. في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، يشهدنا الخير إلى آخره. الحديث أو هذا الحديث، نعم، من أم عطية في قولها أمرنا، الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فالآمر فيه والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع. قالت أن نخرج العواتق، أن نخرج العواتق. العواتق هن المقاربات للبلوغ، المقاربات للبلوغ، وكذلك من أنشأن في البلوغ يعني في بداية البلوغ. والحُيَّر هو أعم، فيدخل فيه جميع البالغات، جميع البالغات. ومنه تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الجوار الصغار في السن. قالت يشهدن الخير ودعوة المسلمين. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على شهود النساء لهذا المشهد العظيم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحُيَّض، فيه تأكيد على معنى تعظيم هذا اليوم وإجلال هذا اليوم. وهذا من السنن المهجورة في كثير من بيوتات أهل الإسلام، إخراج النساء إلى هذه المحافل التي فيها إظهار لشريعة وشعيرة الأضحى وكذلك الفطر، شعيرة العيد وصلاة العيد وما يكون فيها. فقيل أو في حكم ذلك قيل بالوجوب، قيل بالوجوب، وقيل بالاستحباب، وقيل بأنه منسوخ كما جاء عن بعض الحنفية. والقول بالوجوب ضعيف، القول بالوجوب ضعيف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث عبد الله بن السائب أنه قال إنا نخطب يعني في العيد، فمن شاء فليشهد ومن شاء فلينصرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو كان ذلك واجبا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في عدم شهود خطبة العيد، هذا من وجه. ومن وجه آخر فلأن يكون غير واجب على الرجال، فلأن يكون غير واجب على العواتق والحُيَّض من باب أولى، فلأن يكون غير واجب على العواتق والحُيَّض من باب أولى. وأما القول بالنسخ فأضعف منه، وذلك لعدم الدليل على النسخ، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أبو عمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، على أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة. وقيل إن أول من أحدث ذلك يعني أعني صلى بعد الخطبة، قيل هو مروان، ونسب إلى بعض الصحابة وهم منه براء، جاء ذلك عن عثمان وفي إسناده انقطاع، جاء كذلك ذكره عن معاوية رضي الله عنه وفيه مقال، لكن العلم عند الله سبحانه وتعالى أنه قد أحدثه بعض الولاة، لكن الذي عليه أهل الإسلام هو أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، فلا تكون كصلاة الجمعة. والعبرة من تقديم الصلاة أنها هي المقصودة في هذا اليوم، أنها هي المقصودة في هذا اليوم، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى قد رخص في عدم شهود الخطبة، فحضور الناس إلى الخطبة قبل الصلاة فيه إلزام لهم بشهود ما ليس بواجب عليهم، فلذا قدمت الصلاة على الخطبة، والله أعلم. نعم. ذكر بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. نعم. أي ما هو؟
صلى بعد
الخطبة. صحيح.
لكن أنكر عليه ابن عباس.
لا يكفي الحمد لله، لكن أيضا نحتاج أن نتثبت من صحته.
ذكر واحدة.
طيب.
هذا ما قرأناه.
نعم. الحديث تقصد؟ طيب. على كل حال يقول أخونا أبو عبد الله أنه قد ذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن الزبير صلى بعد الخطبة وأنكر عليه ابن عباس، فإن كان ثبت فيكفي فيه إنكار ابن عباس، ولا أظنه راجع في ذلك، أعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فنحتاج أن نتثبت من صحة ذلك إلى ابن الزبير رضي الله عنه وعن والده. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود. نعم. وأصله في البخاري.
نعم. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. هذا الحديث مضمونه أجمع عليه أهل الإسلام بلا خلاف بينهم، أن صلاة العيدين ركعتان لا زيادة فيهما ولا نقص، والحكمة من التخفيف في صلاة العيدين وكذلك صلاة الجمعة، الحكمة من ذلك هو أنه قد جمع إلى الصلاة خطبة، فكأن الخطبة قامت مقام الركعتين، فاستحب التخفيف في ذلك، وكذلك أن هذا مجمع المجامع فكان التخفيف فيه أولى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قد أخرج النسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان. قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عند النسائي وصححه الألباني. نعم. ذكر كذلك عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وهذا كذلك مما أجمع عليه علماء الإسلام، أن صلاة العيدين لا أذان فيهما ولا إقامة، أو لا أذان فيها ولا إقامة. ومثله ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت العيدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين. قال: صليت العيدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة. استحب بعض الفقهاء أن ينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، واستدل لذلك بحديث ضعيف مرسل عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة، وهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قيل إنه لما لم يشرع لها الأذان ولا الإقامة استحب لها أن يكون هنالك ما يكون فيه إعلام للمسلمين لأجل شهود الصلاة. ونقول القاعدة الشرعية أن ما قام مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قام مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فلا يفعل بعده، فلا يفعل بعده، فيكون هذا الأمر بدعة وليس بسنة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعنه رضي الله
نعم. ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. سبق عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدها أو ولا بعدهما، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها، أي في المصلى، أي في المصلى. وأما إذا رجع في إلى بيته فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري. حديث أبي سعيد الخدري بالمناسبة حسنه الألباني كذلك رحمه الله تعالى في الإرواء. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المصلى شرع في الصلاة مباشرة، دخل في الصلاة مباشرة. لذلك استحب غير واحد من أهل العلم أن الإمام يتأخر حتى يجتمع الناس، لا يتأخر كثير حتى يجتمع الناس، فإذا جاء فإنه يصلي مباشرة، فإنه يصلي مباشرة ولا يصلي قبل صلاة العيد شيئا، حتى ولو كان ذلك في المسجد بالنسبة للإمام، حتى ولو كان ذلك في المسجد بالنسبة للإمام. وسيأتي معنا أن السنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى. أما المأموم فإنه إذا جاء إلى المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، لكن إذا جاء إلى المصلى فيجلس ولا يصلي شيئا، فإلى المصلى ليست له أحكام، ليست له أحكام المسجد. والحكمة والعلم عند الله سبحانه وتعالى من البدء بالصلاة بعد الرجوع إلى البيت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له حال صلوات الله وسلامه عليه في كثير من العبادات يظهر فيها صلوات الله وسلامه عليه تقديم طاعة الله سبحانه وتعالى على أمور الدنيا الأخرى صلوات الله وسلامه عليه، وإن كانت ترجع إلى الشريعة بلا شك باعتبار النية. فمثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر كان أول ما يبدأ به المسجد فيصلي فيه ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك إذا رجع من صلاة الجمعة صلوات الله وسلامه عليه فإنه يبدأ إذا دخل بيته بالصلاة صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ركعتين، على تفصيل في ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. كذلك هنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى أهله ابتدأ بالصلاة إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.